بسم الله الرحمن الرحيم.
فيتبع هذا أن يا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرعى حول الحمى، يجي حوالين الضجار المعلم والمصلى ويفضل يلف الغنم بتاعه حوالين الجسم ده شويه حوالين الجسم ده شويه، هو بيكون غنم لسه والثانيه والثالثه كل غنم تهدم، لكنه لو كان بعيد عن هذا الحمى ما كان يحدث هذا. ولذلك انت لما بتبتعد عن الشبهات بيبقى فيه سياق ومسافه امان، زي جماعة المرور كده لما كنت ماشي خلي بينك وبين العربية اللي قدامك ايه 10 متر، واخد بالك مسافة أمان، هي ممكن يقف فجأة وأنت مشغول يبقى في مسافة أمان تلحق تقوم، لكن لو أنت كده الوش في الاتصال ضغط على طول انتهت المسألة. فإيه؟ فلذلك إيه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيضا شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، جاءت تزوره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، فجلست فتحدثت إليه ثم خرج ليقلبها إلى بيتها، وكان بيتها عند بيت أسامة بن زيد، يعني في مسافة بينها وبين المسجد النبوي. وهو ماشي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يكن هناك ثم كهرباء ولا أنوار في الشوارع، الجو ضلمة وبالليل. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام ليوصلها إلى بيتها مر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه فيه فأسرع، يعني ايه أوهمه فيه عشان ايه يعني يسيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال على رجليكم إنها صفية، إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما الذي دعاك أن تقول هذا؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شرا. وعليه الصلاة والسلام مبرأ، لا يظن المسلم أبدا بنبيه إلا خيرا، بل لو ظن بنبيه سوءا لكبر والعياذ بالله. ومع ذلك احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وقال لهم إن دي زوجتي، قال لهم إن دي زوجتي لأن الجو ليل، واخد بالك الجو يبرد وهم عارفين ان الرسول معتكف، فايه اللي في هذه الساعه؟ فاغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الشيطان عليهما حتى لا يوسوس لهما، فما جيش يبقى انا واقف وايه كل انا واقفه لغايه ما تقع الشمس وراه ويحدث ما لا يحمد ايه؟ ما لا يحمد عرفان. فلذلك ان الانسان لا يضع نفسه في مواضع التهم. ومثل العلماء لهذا بالامور المشتبهه، لو في عماره وفيها شقق قديمه والعماره دي بتسكن اي حد عايز يسكن، فالعماره دي فيها اناس سيئي السمعه معروف عنهم انهم ليسوا من اهل الصلاه، والناس يتناقلون الكلام ان لهم علاقات سيئه. فما تجيش انت ايها المسلم العزيز الحريص على عدل وتسكن في هذا المكان، رغم ان انت سكنان حلال، بس انت هتحط نفسك في موضع الشبهه وموضع التهمه. ولذلك زي اللي رايح مثلا يدخل خماره وهو يزعم انه سيامر اهلها بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هو ما يلاقي كده منهم تحت وداخل ما شاء الله وش منور وداخل المكان الضلمه ده تعمل ايه؟ واخد بالك؟ سيظن الناس بك شرا. وهكذا بالنسبه للنساء، لا تضع المراه المسلمه نفسها مواطن تهاتفه حتى بالهاتف. إذا كان حد بيتصل في هذا البيت يبقى الجواب على الرد، وإذا كان في حد من الأولاد موجود هو أولى بالرد من الإيه؟ من المطر، وهكذا. فلذلك يعني قاعدة الاحتياط هذه حتى يكون الإنسان عظام معمول بها في الشرع، وعليها أدلة إيه؟ وعليها أدلة كثيرة. طيب، هل يجوز للمسلم أن يظن لأخيه شرا؟ الأصل أن المسلم لا يظن بإخوانه إلا خير، بل إنه يتهم نفسه دائما وأبدا بأنها أشر، وأن عموم أهل الإسلام أفضل منه وأقرب إلى الله وأقوى لله سبحانه وتعالى، لأن هذا سيجعله يتهم نفسه، وكلما جاءه كلام لا دليل عليه من السهل أن يرده وأن يذب عن عرض إخوانه، وأن لا يدخل هذا الكلام في قلبه ويجد له محلا. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تظنن بكلمة بلغتك عن أحد من المسلمين شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. طول ما أنت لديها باب من أبواب الخير احملها عليه، ولا تحملها على باب من أبواب الشر. لكن يمكن في وقت من الأوقات أن تظن بمسلم معين شرا إذا كانت هناك أدلة وأمارات وعلامات على أنه يفعل معصية معينة أو أنه يجاهر مخبرا. الصحابة في حديث مالك بن دكرم، وكيف أن بعض الصحابة قال إنه منافق يجاهر عن المنافقين، نرى نصيحته لم يا رسول الله، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عرضه، لكنه في هذا الأمر هو اللي حط نفسه في موطن التهمة وموطن الإيه؟ وموطن الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفانني مني إلا شيء. وهذا من فضل إيه؟ الشهود. فأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أدلة وبينات وقرائن أن هذان الرجلان يجهلان بدين الله عز وجل شيئا كثيرا، وأنهما لا يعرفان الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم. إذا ظننت بإخوانك أو برجل من المسلمين شرا وليس عندك بينة ولا برهان على هذا فهذا إثم، لأنك يعني قد استطرت على عند أخيك ووقف في قلبك أنه رجل سيء أو أنه خائن أو أنه غادر أو أنه يعني يفعل شيئا وهو منه بريء. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن كلمة أخرى فقال: ولا تجسسوا. وليه تجسسوا؟ وهناك علاقة بين سوء الظن وبين الايه؟ وبين التجسس. لان انت لو بلغت عن فلان من الناس شرا ووصل هذا المعنى في قلبك، الناس ما بتسكتش، تقوم ايه؟ تقعد تبحر وتدعس وتدور وتعمل زي الجنة المتحري والباب وتدور لغايه عاوز يوصل لاصل هذه المساله. يبقى دخل في التجسس. في التجسس وهو البحث والتفتيش عن عورات الناس المستوره. عورات الناس ايه؟ المستوره. وهذا حرام بنص القران لقوله سبحانه: ولا تجسسوا. والبحث عن الصراط وتتبع العورات يقول لمن الطبري رحمه الله: ولا يتتبع بعضكم عورات بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي في ذلك إظهار عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه تحملوا أو تموا لا على ما لا تعلمونه من سرائره. فالأصل أن نعامل الناس على ما نراه من علانيتهم، ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. فلا شك أن التجسس والبحث عما خفي من أمر الناس من الأمور المحرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة. والآن هو مصاب المنصهر، ورصاص الايه؟ مصاب يعذب يوم القيامة لأنه كان بيتسمع أحاديث لا يريد أصحابه هذا أن يسمعها. ولذلك الناس مثلا اللي ممكن تركب أجهزة عشان تستقبل مكالمات الناس مثلا، أو لو في وسط داخلية بالتليفونات يرفع اللي هي السماعة فيتكلم بها الناس، أو يلصق جهاز مثلا للتجسس في بيت واحد أو كذا حتى يطلع على عوراته وسوءاته. هذا كله حرام، هذا كله حرام. واللي يتتبع عورة المسلمين ربنا يتتبع عورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا ولم يوجد الإيمان إلى قلب لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروهم، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته ينصح ولو في قعر بيته، ولو في جوف بيته. فليسعى لهذه الخطوات المسلمين ربنا بيعاقبه من نفس جنس العمل. كم نرى للاسف من شباب هدانا الله واياهم ممكن يمر ببنت صغيره في اعدادي مثلا او الثانوي ليس لها خبره وكذا، فيمشي معاها او لا لا بعدين بيضحك عليها وبعدين يتصورها في اوقات كده وبعدين يظل يهددها ويفلسها بهذا الامر، فيأتي عليه يوم يشرب من نفس الكأس ويفضح إما في زوجته وإما في أحد من أخواته وإما في أحد من أهل بيته. فحذار، حذار الذنوب المتعدية دي اللي بيبقى فيها الفضيحة ويبقى فيها هذه الأسرار، فتعاقب وتشرب من نفس الكأس المر الحمرا الذي سقيته الغيث، لأن البنت المسكينة لها أهل ويسوءهم هذا الأمر أن تلاك سمعتهم ويمتلك عرضهم ويلاك شرفهم في أسنان الناس. أنت السبب أيها الطالب، لا تكتفي بمعصية الله سبحانه وتعالى، بل أرد أن تشهرها ويبعث البلدوس ويشيع وممكن ما يقطع منك كمان عشان تبقى تضيع عالمية كونية. كل ذلك في الكتاب المصطفى، والله عز وجل يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني لم يفلته؟ نعم. احنا بنتكلم دلوقتي ولا تجسسوا، ده خاص لأهل الإسلام، خاص لأهل أجل الإسلام. أما أهل الحرب من الأعداء سواء من الكفار أو حتى الفئات الضالة الخارجة التي تحارب المسلمين، فيجوز حينئذ استخدام التجسس على هؤلاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد العيون أي جواسيس يدخلون في بلاد أعدائه فيخبرونه عليه الصلاة والسلام بأحوالهم حتى يستعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأيوه ممكن نتخذ أجهزة مخابرات للدولة المسلمة تدافع تحركات الأعداء حتى نعد الخطط اللائقة للدفع عن بلاد المسلمين في حالة الحرب. ما تبقاش المخابرات دي بتتجسس على الشعب وفي البلد وتتتبع عورات المسلمين كتير، تتبع عورات الأعداء بل أحيانا بتنسق معاهم على أعلى مستوى. لما يقول لك إن الرئيس بتاعنا محبوس دلوقتي في تهمة تصور مع حماس، واخد بالك؟ هذه تهمة غير موجودة إلا في الكيان اللطيف في دولة الكيان الصهيوني. دي بس هي التهمة الوحيدة في الدنيا كلها، حتى مش موجودة في تصور مع حماس. واخد بالك؟ بقى يعني التنسيق على قلب زي العسل مع اليهود وحرام على الشعب الكيني. غزة دي كانت جزء من مصر، كنت من مصر. يعني الملك فاروق لما عزل كانت تزال غزة جزء من مصر، والعصر هم اللي استلموه لجعلوها في تقسيم تبع دولة فلسطين. ونحن نرى كيف اليهود يعني يشوهون وينفقون الاموال العظيمه لتشويه المقاومه الاسلاميه في هذا البلد الصغير. واخد بالك؟ يعني غزه دي كلها ما تجيش يعني نص مدينه المنصوره، ومع ذلك حاجه غريبه جدا. يقول لك كانوا يوقفوا بنزين غزه، فراوح تقطع الشركه تروح غزه، وهذا كلام معروف احنا وشايف المنصرين. موضوع الانفاق ده كان موجود من ايام المملوك اصلا. واخد بالك؟ وكثير من القادة كان لهم حمولات ويحوزون إلى وقت نتيجة ترك هذه الأسباب. هذا شيء معلوم للكلمة، ما بنروحش أسرار ولا حاجة، وزي الإعلام معروف. فهل إذا أردت أن تتهم إنسانا هل حاجة تشوف لو قلت للشباب مع إسرائيل أيوه ماشي كل أعدادنا وكذا وإنه بينهم حروب يبقى كلام ذلك. أما إن هو مع فئة من المسلمين هيخبر على ايه يعني؟ هيأذي الشعب ده يعني عشان يخليه بالظبط. الله المستعان. فبنقول ان يجوز للدولة المسلمة ان تتخذ عيونا وان تتخذ جهاز يتجسس على الاعداء ويتابع تحركات الاعداء، ولكن هذا ليس خاصا بتتبع عورات المسلمين. نعم. مثلا هي اصلا امريكا دولة قيمة يعني على الفشل زي ما بيقولوا. يعني بتسبب الناس كده بس من غير ما يكون فعلا يعني في شيء زهلان. ولذلك هذا تاريخ امريكا من يوم ما مشيت. واخد بالك؟ امريكا الدولة اللي تمار عظمى والقطب الواحد للكرة الأرضية لم تنتظر، والكلام ده بقى بتدي والعود عليه نعرف، لم تنتظر في معركة واحدة منذ منشئها إلا في معركة واحدة، وهي قتل الهنود الحمر أصحاب الأرض الأصليين الذين أقامت أمريكا حضارتها الزائدة على أرضهم. هي دي المعركة الوحيدة اللي بتحصل. واخد بالك؟ هل تاريخهم هل فيتنام وأفغانستان والعراق هي الصومال؟ الصومال. واخد بالك؟ ذلت أمريكا ذل ما بعده ذل. فأمريكا لم تنتظر هناك حاجة اسمها الجريمة المفضلة، احنا مش عارفين يعني نتكلم في المسألة دي ونطول، لكن عموما التجسس يعني من المسلم للمسلم حرام، ويجوز للمسلم أن يتجسس على الأعداء ليعلم ما عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم، من يأتينا بخبر القوم، وده طبعا من التجسس على الأعداء. فلذلك هناك أدلة تؤيد حرمة التجسس، منها قول الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد، لأن التجسس لا يتسطر عليه فساد. لذلك فإنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. ونلتقي ان شاء الله عز وجل بهذا المقدار، ونلتقي غدا بمشيئه الله عز وجل مع يعني كبيره ايضا من الكبائر نهى الله سبحانه وتعالى عنها، الا وهي كبيره الغيبه. نسال الله ان يعافينا واياكم واهل الاسلام من انتهاك حرمة مسلم في عرض أو مال.